الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. إذن بناء على المعروف من ديدن الفقهاء في استدلالاتهم أن نقول بطهارة ماء الاستنجاء، لأنهم في مثل هذه الحالات حينما يدور الأمر بين التخصص والتخصيص فإنهم يبنون على التخصص. مثلا لما وصلوا إلى مسألة ابن الزنا ورأوا أنه يحرم من الميراث، وحرمانه من الميراث يمكن أن يكون لأن ابن الزنا ليس ابنا شرعا منتفي نسبا، فخروجه من استحقاق الميراث تخصص، ويمكن أن يكون خروجه تخصيص، يعني هو ابنه، ابن الزنا ابن شرعا لكن من خصوص الميراث محروم، كما أن القاتل يحرم من الميراث وهو ابنه، والكافر يحرم من الميراث وهو ابنه. فوإنهم لم يحرروا المطلب أصوليا ولم يشرحوا بهذه الطريقة، بس هم عمليا فتاواهم هكذا. لذلك تجد المشهور يقول أن ابن الزنا ليس ابنا شرعا، نسبه منتفي. من استفادوا؟ استفادوا لأنه محروم من الميراث. وما دام محروم من الميراث ويدور أمره بين التخصص والتخصيص فأجروا التخصص وأخرجوه من النسب. فهذا هو ديدنهم في الاستدلال. فالمفروض أنهم حينما وصلوا إلى هذه المسألة ورأوا أن ملاقي ثوب كثوب غيره إذا لاقى ماء الاستنجاء يبقى طاهر، وبقاؤه طاهرا لأحد احتمالين، إما لأن ماء الاستنجاء طاهر فخروجه تخصص لأن لاقى طاهرا، أو أن ماء الاستنجاء نجس لكنه لا ينجس فخروجه تخصيص حينئذ من عموم أن المنجس ينجس. فمقتضى ديدنهم بالاستدلالات بالفقه هو أن يبنون على طهارة ماء الاستنجاء، والمشهور فعل ذلك. لكن إذا نريد نسائل المحقق صاحب الكفاية ومن بعده إلى المعاصرين الذين لم يتمسكوا بهذه القاعدة، فحينئذ نقول لهم في قضية ابن الزنا: ولماذا بنيتم على أن ابن الزنا ليس ابنا؟ أنتم لا تقولون بأنه عند دوران الأمر بين التخصص والتخصيص نبني على التخصص. المشهور من بنى على ذلك لأنه حتى كبرويا يبني عليه، أنتم لا تبنون على هذه الكبر. هذا كلام على كل ليس هنا محل. فمحل الشاهد إذن ديدن الفقهاء يؤدي إلى هذه النتيجة، لكن صاحب الكفاية ومن بعده من المحققين تلامذته وتلامذة تلامذته إلى المعاصرين يقول لا يجوز التمسك بأصالة العموم عند دوران الأمر بين التخصص والتخصيص، لأن منشأ ودليل هذه الأصول اللفظية هو بناء العقلاء، والعقلاء لا يبنون على هذه الأصالة حينما يدور الأمر بين التخصص والتخصيص. لو قال المولى أكرم العلماء ثم قال لا تكرم زيدا، هل يقطع العرف بأن خروج زيد من وجوب الإكرام لأنه ليس من العلماء؟ لا، مو معلوم، ما يبنون على، يقولون ربما خروج زيد لأمر آخر كفسقه والعياذ بالله مثلا. فلاحظ أن العرف لا يبني على أنه عند دوران الأمر بين التخصص والتخصيص، وقلنا أن بناء العقلاء وسيرتهم هي الدليل على هذا. هذا ملخص ما قالوه، ملخص ما قالوه في الرد. ونحن قلنا أنه في مباحث أصولية سابقة ناقشنا هذه الكبرى، وخلاصة ما قلناه هناك ويمكن الرجوع، لكن بالتأكيد لا يحسن أن أكتفي بإرجاعكم إلى المطلب، وكثير منكم لم يكن حاضرا هناك ولا على كل، ومطبوع في كتاب يمكن الرجوع عليه. لكن من الضروري أن نلخص ما أردنا. قلنا لا، بناء العقلاء يعمل على هذه القاعدة، وحينما يدور الأمر بين التخصص والتخصيص فإنه يبني على التخصص. لما يقول هكذا قضية. كل إنسان حيوان يلتزم بأن ما ليس بحيوان هو ليس إنسانا. أكيد عكس النقيض لابد أن تصدق. لو قلت كل ماء سائل فلابد أن ما ليس بسائل ليس بماء، وإلا كان خلف هذه القضية التي تقوله. أنت تقول كل ماء سائل، إذن إذا وجدت سائلا ماء إذن هاي قضيتك ليست صادقة. لو كانت قضيتك صادقة كل ماء سائل، إذن كل ما ليس بسائل ليس بماء. حينما تقول كل إنسان حيوان، إذن كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان، قضية عكس النقيض. فالعرف والعقلاء يرون هذه الملازمة ويقطعون بها. ما لك حق تفترض حتى في المثال العرفي الذي ذكرتموه، تقول أنه لو قال المولى أكرم العلماء ثم قال لا تكرم زيدا، العرف يرى إذن زيد ليس من العلماء. أما تقول لا، يجوز يحتمل أن إخراجه لسبب آخر كفسقه، هذا الاحتمال لك دليل عليه؟ لو لا، ما لك حق تحتمل أي شيء. إذا كنت أنت والدليل فإذن خروج زيد لأنه ليس من العلماء. أما تقول ها أحتمل أنه فسق، إذا لابد عندك دليل يقول لا تكرم العلماء الفساق، من هذا بنيت على هذا الاحتمال الآخر. وإذا وجد مثل هذا الخاص، إذن العام مالتك أكرم العلماء يجب أن تعيد صياغته، وما يبقى على هالحالة هذا، لأن سيكون مجملا. لازم أن تحول صيغة العام مالتك إلى أكرم العلماء العدول إذا وجد مثل هذا الخاص. وإذا ما وجد لا تكرم العلماء الفساق، فإذن هذا الاحتمال الذي ذكرته لا منشأ له، مجرد شبهة، مجرد احتمال غير معتد به. فإذن أيها المحققون من صاحب الكفاية ومن بعد، نحن نختلف معكم، نقول أنه هذه القاعدة يتمسك بها العقلاء ويرون هذه الملازمة بين صدق القضية وصدق عكس نقيضها، وإلا كانت هذه القضية التي ذكرتموها ليست صادقة. لما تقول كل إنسان حيوان، فقطعا إذن كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان، وإلا كانت قضيتك هذه ليست صادقة. فإذن نحن نسلم بهذه القاعدة ونرى أن العرف والعقلاء يبنون عليها. هذا ملخص. إذن نقرأ هذه الخطوة من الكلام ثم ننتقل إلى ما بعدها. فهذه إذن نختلف معهم في هذه النتيجة. قلنا حققنا هذه الكبرى في بحث سابق، أي كبرى؟ هل يجوز التمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص عند دوران الأمر بين التخصص؟ كان في بحث سابق موضوعه ماذا؟ أن خروج ابن الزنا من عمومات الميراث ثابت، أن ابن الزنا لا يرث، إذن هو خارج من عموم يوصيكم الله في أولادكم، لكن هل خروجه بالتخصص لأنه ليس ابنا شرعا كما بنى المشهور وخالفناه؟ قلنا لا، ابن الزنا ابن شرعا، بدليل أنكم لا تناكحون بين ابن الزنا وأمه الزانية ولا بنت الزنا وأبيه الزاني. إذا كان ليس ابنا شرعا لماذا تحرمون النكاح بينه؟ تقولون دليل خاص. ما هو هذا الدليل الخاص؟ لا، ابن الزنا ابن شرعا وعرفا. ما هو تعريف الابن؟ هو الذي تولد من مائه. أليس هذا قد تولد من مائه؟ خلص، إذن هو ابنه. حرمانه من الميراث لا تعني أنه ليس ابنا، إلا بناء على هذه الأصالة، وأنتم لم تبنوا عليها، أقصد محقق صاحب الكفاية وغيره. هذا كل إذن هناك موجود البحث أم بالتخصيص، أي أنه ابن شرعا لكنه استثني من الميراث للمنع بدليل خاص كالقاتل والكافر. ابن الزنا ابن لكنه ممنوع من الميراث كالقاتل كالكافر كالمحجوب. ابن الابن محجوب إذا وجد ابن مباشر، رغم أنه ابن لكنه محروم من الميراث. حرمان من الميراث ما يعني انتفاء الابنية عنه. وخلاصة ما أوردناه في الرد على هؤلاء المحققين أنه يمكن التمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص دون التخصيص عند دوران الأمر بينهما، وأن العقلاء يبنون عليها. مو تقولون تدلين أنه بما أنه بناء العقلاء والعقلاء لا يبنون على ذلك، لا نقول العقلاء يبنون على ذلك لوجود ملازمة بالصدق بين الموجبة الكلية وبين عكس النقيض. فإذا قيل لهم للعقلاء والعرف طبعا كل إنسان حيوان، فإنهم يجزمون بأن كل ما ليس بحيوان فإنه ليس إنسانا قطعا، فتوجد ملازمة إذن. لذلك لو كان عندنا كبرى كل ابن يرث، لو كان هكذا عندنا كبرى كل ابن يرث ثم قال ابن الزنا لا يرث، لسلمنا إذن وليس ابن شرعا، لأن أنت تقول كل ابن يرث. فإذا تقول ابن الزنا ليس ابنا، لأنه لابد أن تسلم بهذه النتيجة. وكذا إذا قيل كل ماء سائل قضية حملية، فإنهم يقطعون بأن كل ما ليس بسائل فهو ليس ماء. لابد إذن، يعني ليس ماء يعني خارج تخصصا، يعني هذا مو من أفراد العام، فيسلمون إذن العقلاء بهذه النتيجة. وإلا إذا بناءك ما تسلم بهذه كما نفى المحققون هذه الكبرى، لم تصدق الكبرى الكلية، هذا خلف كلامك. أنت تقول كل إنسان حيوان، معناه نجزم ونقطع إذن كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان، ماكو احتمال آخر. وإلا لم تصدق الكلية، فهي قضية حملية كل إنسان حيوان، إلا أنها بقوة القضية الشرطية، لأن حاصلها كلما صدق الموضوع كل إنسان ثبت المحمول حيوان، ولازمه عقلا أنه إذا انتهى المحمول، انتفى المحمول، انتفت الحيوانية بدليل ما، ثبت انتفاء الموضوع أيضا، إذن وليس بإنسان، ما دام ليس بحيوان إذن ليس بإنسان. لكن نعم أنا أساعدكم، هكذا ندعي من باب تقريب الفكرة. أيها الأعلام المحققون، صاحب الكفاية ومن جاء بعده، أنتم بالنتيجة نتيجتكم صحيحة، أنه أنا ما أقدر أبني على هذه أصالة، لكن ليس لأن الكبرى لا تجري، وإنما لأن جريان هذه الكبرى، جريان هذه القاعدة، جواز التمسك بالعام لإثبات التخصص أصالة العموم، هاي مشروط جريانها بكون العام كبرى كلية. فمتى ما تم كون العام كبرى كلية جرت القاعدة. أما إذا لم تكن لذلك كل إنسان حيوان كبرى كلية غير قابلة للنقض، فلذلك صح التمسك بأصالة العموم. كل ماء سائل كبرى كلية، ما بها تخلف لأي فرد، فلذلك جاز التمسك بها. لكن لما يكون العام مو كبرى كلية، وهذا الموجود في الخطابات الشرعية، حتى اشتهر بينهم ما من عام إلا وقد خص، فلأن الخطابات الشرعية ليست على نحو الكبرى الكلية تخلفت هذه القاعدة، تخلفت مو لأنها لا تجري في نفسها، وإنما لأن شرطها وهو كون العام كبرى كلية لم يتحقق، باعتبار أن أغلب العمومات، وإن كانوا عمموا وقالوا ما من عام إلا وقد خص، لأن أغلب العمومات وارد عليها التخصيص، فلذلك جاز لي أن أحتمل أن المولى لما قال لا تكرم زيدا بعد قوله أكرم العلماء، أحتمل أن زيدا لم يجب إكرامه لأنه مو شرط ليس من العلماء، ربما لسبب آخر، لأنه ما من عام إلا وقد خص، فاحتمال التخصيص وارد، فلا أستطيع أن أتمسك بصالة العلماء. فهذا الفرق مع المحققين، نحن نقول أن الأصالة تجري، وإذا لم تجري هذا خلف قولكم بالكبرى الكلية كل إنسان حيوان، إذا لم تجري هذا خلف كلامكم. نعم لم نطبقها، لم يصح تطبيقها، لأن شرط تطبيقها ما موجود وهو كون العام كبرى كلية، باعتبار أن أغلب العمومات إذا مو كلها الشرعية ورد عليها مخصص، فما سلمت لدينا بالعمومات الخطابات الشرعية، ما سلمت لنا كبرى كلية. فعدم جواز التمسك بها لا لأنها لا تجري، وإنما لأن شرط جريانها ما متحقق. هذا إذن هل قلت؟ قلت نعم، جريان هذه القاعدة مشروط بأن يكون العموم على نحو الكبرى الكلية، فلو ورد خاص على العام أو احتملنا وجوده لم يصح التمسك بالقاعدة. ففي المثال العرفي الذي نقضوا به على القاعدة، فإن العرف يفهم من قول المولى لا تكرم زيدا بعد ورود كبرى كلية تفيد الأمر بوجوب إكرام جميع العلماء أن زيدا ليس من العلماء، هذا غير قابل للنقاش، وإلا لوجب إكرامه ما دام من العلماء. وأنت قلت كبرى كلية أكرم العلماء، إذن زيد ليس من العلماء، لو كان من العلماء لوجب إكرامه. العرف لا يتردد في فهم هذا أن خروج التخصص وليس تخصيصا، وإلا كان خلف العموم الذي ذكرته. ولا يصح أن نحتمل أن استثناءه لأمر آخر كفسقه مثلا والعياذ بالله، كما قالوا في تقريب ذلك سيد الخوئي وغيره، أننا مو معلوم خروج التخصص، جزء من العلماء لكن خرج لسبب آخر، لا يجلك أن تحتمل هذه. إلا أن يوجد عندنا نهي عن إكرام العلماء الفساق، ربما عندك دليل خاص آخر خاص ورد على هذا العموم بعد قوله لا تكرم أكرم العلماء، قال لا تكرم العلماء الفساق. إذا عندك هكذا مخصص صحيح، وحينئذ إذا هكون عندك اتخاص، وحينئذ سوف لا يبقى عموم العلماء على حاله. حينئذ الكبرى التي أطلقتها وقلت أكرم العلماء يبدو أنها لا تعبر عن المراد الجدي لك، هذا مراد أولي، لأن طلع بالنتيجة أنك تريد أكرم العلماء العدول، فعليك أن تغير العموم مالته، وحينئذ سوف لا يبقى عموم العلماء على حاله، وإنما ستتضيق دائرة الموضوع وفق البيان الجديد، ويصبح الأمر أكرم العلماء العدول، وحينئذ أيضا يرجع تطبيق قاعدة. فلما أصبح العام أكرم العلماء العدول، فحينئذ خروج زيد لفسقه أيضا تخصص وليس تخصيص وفق الموضوع الجديد اللي هو أكرم العلماء العدول. فخروج زيد لفسقه كما قرب السيد الخوي أيضا خروج صار تخصص، لكن تخصص من الموضوع الجديد اللي المفروض أنك أنت تقول أكو خاص بهذا المعنى، فإذا هم خروج تخصص مو تخصيص، لكن بعد أن اتضح لنا المراد الجدي لقولك، وحينئذ يكون خروج زيد تخصصا أيضا لا تخصيصا، لأنه غير داخل في الموضوع الجديد. لذلك عرفت هناك أطروحة لم أحقق فيها أن كل تخصيص يرجع إلى التخصص، هذا الذي نسميه تخصيصا وإلى آخره بالدقة هو تخصص، لكن تخصص وين؟ من موضوع جديد بعد أن تنقح الموضوع الأصلي وفق الخاص. هذا فلما تقول أكرم العلماء وخرج زيد مو لأنه ليس من العلماء، لا هو عالم لكن خرج لفسقه، هذا تخصيص بهذا التقريب، لكن في الحقيقة لو دققت هو لماذا خرج لفسقه؟ معنى عندك خاص ورد على العام يقول لا تكرم الفساق، فإذا الموضوع غير، ما بقى عام أكرم العلماء، وإنما موضوع أقصار أكرم العلماء العدول، ووفق هذا الموضوع الجديد يكون خروج زيد لفسقه تخصص وليس تخصيص. فحتى التخصيص إذن هو يرجع إلى التخصص في الحقيقة، لكن بعد أن ينقح الموضوع ويعدل وفق هذا الخاص الجديد. لذلك قلت إذن كنتيجة فما وصفه بالمعروف على الألسنة وجريان ديدن الفقهاء في استدلالاتهم، اللي تعبير السيد الخوئي وسيد الحكيم عن تمسك بأصالة قاعدة صحيحة في نفسها، وليست كما قال المحقق الأخندي ومن تبعه ليس صحيح، لكن هنا الكلام بشرط كون العام كبرى كلية، لذا فإنها تصح في القضايا الخارجية التكوينية. ما حد يشكك بجواز التمسك بأصالة العموم في قضية كل إنسان حيوان. فعلا يقول لك نجزم كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان. شوفوا متفقين على التمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص في القضايا الخارجية والتكوينية. لما تقول كل ماء سائل، إذن كل ما ليس بسائل ليس ماء، لا أحد يناقش في ذلك. إذن هم مجمعون على جواز، لكن في القضايا الخارجية وين السر؟ إذن الخلل مو في القاعدة، بدليل القاعدة تصح عندكم في القضايا الخارجية التكوينية. الخلل في أن العام هل هو كبرى أو كلية أو لا؟ بما أن القضايا الخارجية قضايا غير قابلة للتخصيص، كل ما سائل قطع عقلي أو شو تسميه خارجية بأي تقريب آخر، فبأنها غير قابلة للاستثناء كبرى كلية صحة القاعدة فيها. فإذا المشكلة ليست في القاعدة حتى تقولون لا يجوز التمسك بالعام، لا لا يجوز التمسك بالعام، وأنتم تتمسكون به بأصالة أصالة العموم لإثبات التخصص. لكن المشكلة في شرط جريان، يجب أن يكون العام مالتك كبرى كلية. لذا فإنها تصح في القضايا الخارجية التكوينية كقضية كل إنسان حيوان وقضية كل ماء سائل، وكذا تجري القاعدة في القضايا الشرعية أيضا. لا تقولوا لا تجري القاعدة، تجري القاعدة، لكن متى؟ لو وجد حكم شرعي له عموم على نحو الكبرى الكلية. هذا اللي نعبر عنه بعض فلسطين، نقول آب عن التخصيص. إذا كان العام عندك بهذا الشكل بهذا النحو آب عن التخصيص، بقرينة أو بأخرى آب عن التخصيص، معنى إذن عمومه على نحو الكبرى الكلية، فتجري هذه القاعدة وبرقبتي كما يقولون بالعامية، وهو المعبر عنه بأنه آب عن التخصيص، فإنه يمكن التمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص. نعم لو لم يوجد مثل هذا العموم على نحو الكبرى الكلية فلا يثبت التخصص، هذا صحيح. فالمشكلة إذن في عدم توفر شرط جريان القاعدة، وليس أن القاعدة لا تجري كما قرب المحقق الأخند والأعلام الآخرين إلى الأعلام المعاصرين. لا، بعد أصيح أزيدكم من الشعر بيتا، مو بس لا يجري لا يجوز التمسك لإثبات التخصص، لا قد يمتنع لأمر ما سنذكر ذلك، أنه إثبات التخصص بأصالة العموم. وحينئذ إذا امتنع إثبات التخصص بأصالة العموم فيتعين التخصيص، لأن الأمر يدور بين التخصص والتخصيص، فإذا امتنع تخصص يتعين التخصيص، لأن الأعلام الذين قالوا أن أصالة العموم لا تثبت التخصص هم قالوا أيضا ولا تثبت التخصيص، لا تثبت هاي ولا هاي، كل مورد أنت بحسبه. شوف إذا أكو أصول جارية في المقام أكو عمومات أخرى جارية في المقام. لا، أنا أضيف لكم بعض، أقول لك قد مو بس ما يثبت بها التخصص، لا قد يمتنع أحيانا بسبب أو لآخر التخصص، فإذا امتنع التخصص يتعين التخصيص، لأن الأمر دائر بينهما، فما دام امتنع ألف يتعين باء. وقد يمتنع تخصص لأمر ما سنذكر مثال له، وحينئذ يتعين التخصيص لدوران الأمر بينهما، وإلا فإن أصالة العموم لا تثبت أي منهما. فالصحيح القول بالتفصيل، هذا الذي انتهينا إليه. للقدماء الذين تمسكوا بأصالة العموم مطلقا، ولا المتأخرين الذين نفوا التمسك بأصالة العموم مطلقا، قلنا بالتفصيل أنه نعم يجوز التمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص، لكن إذا كان العموم على نحو الكبرى الكلية، وإلا فلا يجوز. هاي كانت النتيجة التي انتهينا إليها. لذلك قلنا فلا يجوز تعميم العمل بالقاعدة كما جرى ديدن الفقهاء على ذلك. لا، لابد أن تتأكدوا لما قلتم أن ابن الزنا ليس ابن، لماذا؟ لأنه يحرم من الميراث. هو عن هل عندكم عموم على نحو الكبرى الكلية أن كل ابن يرث، حتى لما لم يرث ابن الزنا نفيتم نسبه شرعا؟ عندكم عموم على ما عندكم؟ بدليل أن ابن القاتل يحرم والابن الكافر يحرم والابن الذي ابن الابن اللي هو أيضا ابن يحرم مع وجود من هو أقرب منه إلى آخره. فإذا لا يجوز التمسك بأصالة العموم لنفي نسب ابن الزنا، لكن ليس لأن أصالة العموم لا يجوز التمسك بها، وإنما لأن شرط جريانها وهو كون العموم على نحو الكبرى الكلية ما متحقق. ما عندي عموم يقول كل ابن يرث، لا، هذا ورد عليه عدة مخصصات، القاتل يحرم والكافر يحرم، فما المانع أن ابن الزنا أيضا يحرم، يكون تولده من الزنا مانعا من استحقاق الميراث، كما أن القتل مانع، كما أن الكفر مانع، يمكن أن يكون التولد من الزنا مانع. لاحظ، فإذا عدم جواز التمسك لا لأن القاعدة لا تجري، وإنما شرط ما متحقق. فلا يجوز تعميم العمل بالقاعدة من دون الالتفات إلى سر جريانها، فإن الأمر في القضايا الشرعية ليس كذلك مطلقا. ليس العمومات الشرعية دائما على نحو القضايا كليات، لا، في ضوء ما اشتهر بينهم من أنه ما من عام إلا وقد خص، فإنه لا يوجد غالبا عموم شرعي على نحو الكبرى الكلية. هذا هو السر في عدم جريانها، كبرى كلية ما عدنا للعمومات الشرعية. ومن هنا لم يصح، لهذا السبب لم يصح التمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص، وليس لما ذكره الأعلام قدس الله أرواحهم من عدم بناء العقلاء على التمسك بها، واعتراض صاحب الكفاية ومن جاء بعده من المحققين رضوان الله تعالى عليهم لا بد أن ينظر إلى هذه الجهة وليس إلى بطلان القاعدة. هذا مهم إذن، ولذا نرجع إلى مثال ابن الزنا ونرى ذلك، ولذا لم نتمسك بأصالة العموم لنفي بنوة ولد الزنا استنادا إلى عدم استحقاقه الميراث، لعدم وجود كبرى كلية كل ولد يرث، ما عندنا هذه كبرى، حتى يستدل بها على عكس نقيضها وهو كل من لم يرث فهو ليس بولد. لو كان عندنا هكذا كبرى كلية كل ولد يرث لازم يصدق عكس نقيضها وهو كل من لم يرث فهو ليس بولد، لكن ما عندي أنا هكذا كبرى كلية، لأن عمومات يوصيكم الله في أولادكم مخصصة بعدم المانع من الميراث كالكفر والقتل وعدم الحاجب كحجب الولد المباشر لولد الولد، فيمكن أن يقال هنا أن الولادة من الزنا مانع من الميراث كبقية الموالد، فيكون خروج من الزنا بالتخصيص هكذا. فالموضوع مالتك إذن في هذه القضية ليس عمومه على نحو الكبرى الكلية، وإنما يحتاج إلى تصحيح، وكأن الموضوع يصبح كل ولد غير ممنوع يرث، مو كل ولد يرث، كل ولد غير ممنوع، وأن تثبت أن هذا ابن الزنا ليس ممنوعا، ما عندك دليل على أنه ليس ممنوع. وحيث لا نعلم أن عدم استحقاق ابن الزنا الميراث لافتقاده الجزء الأول وهو كونه غير، يعني كونه ولد، من الموضوع عام الثاني وهو كونه غير ممنوع. هذا التفصيل الذي ذكرنا يمكن أن نوقع به التصالح بين الفريقين، هذه طبيعتنا، يبدو دائما أننا لما نختلف معهم ثم نوقع التصالح بينهم، وهذا عرفنا وجه التصالح بينهم. للذي قال يجوز التمسك بالعام بأصالة العموم ردينا، ولا الذي قال لا يجوز التمسك ردينا، قبلنا هذا وقبلنا هذا، لكن في المساحة التي حددناها له. أنت القائل لا يجوز التمسك بحقك لأن شرطها وهو وجود عموم على نحو كبرى كلية ما متحقق، وأنت القائل قدما بأنه يجوز التمسك أيضا صح لأنك نظرت إلى القضايا التي فيها عموم على نحو الكبرى الكلية كالقضايا الخارجية، نظرت لما أقول كل إنسان حيوان لابد أن يصدق كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان، لابد، وإذا قلت كل ما سائل فلابد أن كل ما ليس بسائل ليس بما، هذا جدا صحيح، فنظرت إلى مورد جريان وتحقق شرط، فمن حقك أن تجي تطبقه بهذا المعنى من دون الالتفات إلى هذا الشرط. قلت عندي كل ولد يرث، فمن لا يرث ليس بولد، فابن الزنا ليس بولد. كل نجس ينجس، فما ليس ما لم ينجس إذن ليس نجس، فماء الاستنجاء طاهر لأنه لم ينجس، ولو كان نجسا لنجس، فلما لم ينجس إذن هو طاهر. شوف هذا التخصص، لكنه مع الالتفات إلى هذا الشرط الذي ذكرناه. الآن ضمن الدقائق المتبقية لابد أن نطبق هذه النتيجة. هسه الآن كل كلام كبروي في الكبرى، كلام أصولي يعني. الآن نريد أن هل يجوز التمسك بأصالة أم لا؟ الآن النقاش كبرى ومع الاختصار طبعا، لأن التفصيل قلنا في بحث سابق. لذلك الآن نأتي إلى تطبيقه في المقام. نقول ولتطبيق هذه النتيجة على المقام، إذن نقول لطينا السامن الأخير، ملخص الطنيام الأخير. سأنت بالوجه العاشر الآن تتكلم، حاول أنه الاستدلال على مقالة المشهور بأن ماء الاستنجاء طاهر، وتريد تتمسك بأصالة العموم لإثبات أنه طاهر باعتبار تخصص متقصير، فتجري أصالتنا العموم لإثبات التخصص حتى يثبت طهارة ماء الاستنجاء لولا. طينا هاي النتيجة. فلذلك نقول ولتطبيق هذه النتيجة على المقام، نقول لا يوجد عندنا عموم مؤداه كل نجس منجس. ما متحقق شرط جريان هذه القاعدة، ما عندك عموم كل نجس منجس حتى يثبت التخصص ويصدق عكس النقيض ويصح قولنا ما لم ينجس فهو طاهر. ما عندي هكذا عموم. لو ثبت عندنا عموم على نحو الكبرى الكلية، كل منجس كل نجس ينجس، إذن لابد أن يصدق عكس النقيض، وهو إذن كل ما لم ينجس ليس نجسا وهو طاهر، وماء الاستنجاء لم ينجس الثوب بالنصوص التي ذكرناها فإذن هو طاهر. لكن المشكلة ما عندك أنت هكذا عموم على نحو الكبرى الكلية، كل نجس منجس ما عندنا حتى يثبت التخصص ويصدق عكس النقيض، وأن ما لم ينجس فهو طاهر فتثبت طهارة ماء الاستنجاء لأنه لم ينجس ملاقي وهو الثوب. ما عندنا هكذا. قد تستغربون شو ما عندنا، هذا هو أصل البحث اللي يريد نوصله إن شاء الله. لازلنا نحن في المطالب التمهيدية، لكن فقط أذكر كلمة لصاحب الجواهر وهو من المشهور طبعا، لكن هذا اعتراف منه حتى لا نستغرب من هذا الكلام. وكيف ما عندنا هكذا كبرى كلية لا عندنا كل منجس ينجس؟ لا، حتى لا تستبعدون ذلك. قال صاحب الجواهر قدس سره، فإن كون المتنجس لا ينجس متصور لا يرده عقل بعد مجيء الشرع به. ما عندنا. فماء الاستنجاء هنا متنجس، فيمكن أن يكون متنجسا لا ينجس، ما متعين بكونه طاهر. فهذا المشكل. إذا لا يجوز التمسك بأصالة العموم، لأن ما عندي أنا كل نجس ينجس، ما عندي هكذا عموم. ولدفع الاستغراب نقلت هذا السطر من صاحب الجواهر، يقول أبدا بالعكس متصور ولا يرده عقله بعد مجيء الشرع به. فإذا ما عندي هاي المشكلة، إذن أصالة العموم لم تجري هنا. وهاي المبحث طبعا لما يتناولون، ذكرنا ذلك، لما يتناولون في علم الأصول هذا المبحث وهو هل يجوز التمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص، يكون شاهدهم هو هذه المسألة ماء الاستنجاء. وسنذكر أنه لو كان والأصح والأدق، لأن هذا ليس صحيحا فيه إشكال على التطبيق، لو كانوا يذكرون مثال ابن الزنا لكان أدق، لكنهم تدري أكثر فقهاءنا ما وصلوا في مباحثهم الفقهية إلى كتاب الميراث، ولم يناقشوا بشكل مفصل أن ابن الزنا ابن لو مو ابن، فهو ما محررين البحث فقهيا أصلا حتى ينقلوا إلى الأصول كشاهد، إنما بذلوا جهودا واسعة في كتاب الطهارة. فلذلك أمامهم هذا المثال وهو ماء الاستنجاء. لكن هل يصح أن يكون ماء الاستنجاء مثالا وتطبيقا لهذه القاعدة أم لا؟ هذا النقاش إن شاء الله يأتي. إذن ملخص الكلام، فعدم ثبوت طهارة ماء الاستنجاء لعدم وجود مثل هذا العموم ما عندي عموما يكون متنجس ينجس، لا، لأن القاعدة غير تامة كما أفاد محقق صاحب الكفاية وإلى المعاصرين ومن جاء بعده، بالعكس القاعدة تامة، لكن شرطها وهو كون العموم على نحو الكبرى الكلية هذا غير متحقق، ما عدني أن يكون متنجس ينجس، وشرط جريان هذه القاعدة أن يكون العموم على نحو الكبرى الكلية. لذلك صحت القاعدة في القضايا التكوينية والقضايا الخارجية، لأن القضايا الخارجية كبريات كلية صحت، فالمشكلة مو في القاعدة، المشكلة في سر جريانها وشرط جريانها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل وسلم.